من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام ونور الملك العلام البشير النذير والهادي الشفيع والسراج المنير والطهر الطاهر والعلم الزاهر والنور الباهر محمد وعلى آله الأطهار المصطفين الأخيار. وصلنا إلى هذه الرواية اللي هو صحيح أحمد بن إسحاق، طبعا في الوسائل في أبواب القضاء، يعني أبواب صفات القاضي. عن أبي الحسن قال: سألته وقلت: من أعامل وعن من آخذ؟ خب، كما مر أن الراوي هنا فقيه من الأعلام، فيسأل الإمام الهادي سلام الله عليه: قلت من أعامل وعن من آخذ وقول من أقبل؟ فقال العمري: ثقتي، فما أدى إليك عني فعني يؤدي، وما قالك عني فعني يقول، فاسمع له وأطع، فإنه الثقة المأمون. جملة من الأعلام قالوا بأنه هذه الرواية، طبعا قال: وسألت أبا محمد، يعني الإمام الحسن العسكري، عن مثل ذلك، يعني بعد لابد مضي الإمام الهادي. فقال العمري: وابنه ثقتان، فما أديا إليك عني فعني يؤديان، وما قال لك فعني يقولان، فاسمع لهما وأطعهما، فإنهما الثقتان المأمونان. جملة من العلماء استشكلوا بأن هذا الصحيح لا في صدد حجية الرواية ولا في صدد حجية الفتوى، هذه في صدد النيابة الخاصة للعمري الأب، كان نائبا خاصا عن الإمام الهادي، ثم العمري الأب أصبح نائبا أيضا للإمام الحسن العسكري وابنه كذلك، لأنه فاسمع لهما وأطعهما، أو فاسمع له وأطع، هذا ليس البحث على كل رواية أو فتوى، هذه بحث نيابة خاصة. بينما قرب دلالة هذه الرواية جملة من الأعلام على أنها في حجية الرواية وحجية الفتوى، لأنه التعبير فيها: فما أدى إليك عني فعني يؤدي، وما قالك عني فعني يقول، بعد ذلك فاسمع له وأطع، لا ينافي أنه بالنيابة الخاصة، لكن ما أدى إليك فعني يؤدي، وما قال لك فعني يقول، جهة حجية الرواية، فإنه الثقة المأمون، تعليل لقبول الرواية. يعني لا ينافي أن تكون الرواية متعرضة للنيابة الخاصة والنيابة العامة الفقهية، يعني ومتعرضة أيضا للرواية. هو السائل أيضا هكذا: من أعامل وعن من أخذ وقول من أقبل؟ فتقريب الطرف الآخر هكذا قال بأنه ما في منافات، أنه تكون الرواية في صدد حجية الراوي وحجية الفتوى وحجية النيابة الخاصة، يعني لنفس الأمر. أثير إشكال على هذا التقريب من قبل من يرى أن هذه الصحيحة في النيابة الخاصة وليست في صدد حجية الرواية وحجية فتوى الفقيه. أثير قرينة إشكال أنه أحمد بن إسحاق هو فقيه، يعني كيف يأخذ فتوى فقيه آخر؟ السراوي حجية راوي يمكن، أما أن فقيه يرجع إلى فقيه بأي تصوير؟ يعني فمحل إشكال إذن تكون، إنه مو محل. وأجيب عن هذا الجواب عن الإشكال أنه ما المانع في رجوع فقيه إلى فقيه إذا لم يكن يعني قد استنبط المسألة وحرر المسألة، بل ربما هذه الصحيحة تعد من الأدلة لجواز رجوع المجتهد إلى مجتهد أعلم منه إذا لم يكن قد استنبط أو وقف على أدلة المسألة. طبعا ربما هذه بتأتي روايات من هذا القبيل أنه يرجع الإمام فقهاء أقل منزل درجة إلى فقهاء أعلى منزلة أكثر إلماماً. البعض هذا قال من موارد جواز، طبعا مو الفقيه بعد وقوفه على أدلة، قبل وقوفه على أدلة، قبل وقوفه على أدلة يعني هو له أن إما أن يجتهد أو يقلد أو كذا، البعض هكذا قرر. الجواب هذا التقريب هذا صحيح أو لا، وهذا الجواب صحيح أو لا، وهذا المؤخذة إذا قرب أن سؤال أحمد بن إسحاق ليس سؤال عن شخصه وإنما سؤال كلي، وإن فرض هو في نفسه بس هو سؤال كلي، يعني هذا المضمون الذي يأخذه عن الإمام الهادي أو عن الإمام الحسن العسكري ليس خاص لنفسه إنما شيء عام، شيء عام هذا مو بالضرر أن يكون رجوعه في الفتى هو كفقيه يرجع إلى فقيه آخر، وإنما سؤاله عموما عن دي المسألة الكلية المعادلة الكلية، وإنه هل حتى سؤاله عن العمري لا بما هو عمري حتى، وإنما سؤاله العمري كمصداق، وإن كان صح كان نائب خاص هو سؤال عن عمري، وهو أيضا يطبق هذه الأسئلة على نفسه من جهة النيابة الخاصة، لكن الأسئلة الكلية مو بالضروري أن تخصه هو أو تخص العمري، وإنما مناط عام، فالجواب يتضمن مناط خاص بحاضر النيابة الخاصة في تخصص العمري وابنه في جواب الإمام الحسن العسكري أو في جواب الإمام الهادي بخصوص العمر الأب، والمناط العام أيضا موجود هكذا تقريب على تقريب آخر. لنفترض نعم هي في النيابة الخاصة وكذا كل هذا، لكن هذا التعليل الموجود في الرواية فإنه الثقة المأمون، فإنهما الثقتان المؤمنان، التعليل مشعر الوصف مشعر بالعلية، يعني مناط الاعتبار والحجية إذا كان في النيابة الخاصة الوثاقة لها هذا الدور، فكيف بك في النيابة العامة أو قل في الرواية؟ فبالتالي إذن مضمون الرواية مطوي في حجية الرواية وحجية الفتوى، يعني بعبارة أخرى كأنما النيابة الخاصة اعتبارها إذا أقيم على مناط معين هذا المناط تحقق في الفتوى أو في الراوي بطريقة أولى يصير معتبر، النيابة الخاصة أشد خطرا، هذا تقريب آخر بعد لا بأس به. إيه جيد، فهو الثقة المأمون، هو لم يقل فإنه الثقة المعصوم، قال الثقة المأمون، ومر بنا في النيابة الخاصة هناك من وصلوا إلى درجة يعني في ظهور الأئمة عليهم السلام وصلوا إلى درجة النيابة الخاصة وقلدوا مكانة النيابة الخاصة ومع ذلك انزلقوا بعد ذلك فصدرت البراءة منهم، فهذا مو معناته العصمة لكن هذه الدرجة. فبالتالي إذن بعبارة أخرى تقريب قول ثالث، هذه الرواية شبيه الرواية شبيه الإشكال على دلالتها شبيه الإشكال الذي ذكره الآخوند على الآيتين، هي في صدد العلم صح النيابة النائب الخاص يعني يفترض فيه مزيد من الإطمئنان أو ما شابه ذلك والمجرة، ولكن بالتالي هذه الرواية التي هي في صدد تحصيل العلم وكذا وما شابه ذلك بتبع ذلك نظام الظن لوجود العقلاء له علل أيضا بتعليل العقلاء فإنه الثقة المأمون. يستفاد من هذه المفاد الرواية كما مر تقريبه في جواب اعتراض الآخر، وإن كان اعتراض الآخر كما مر بنا في نفس متين نفيه لنظام الظن قلنا ليس صحيح ليس متين. فبالتالي هذه الصحيحة التي عول عليها كثيرا في شخصية العمريان من الرواية المهمة على الحال ولعل لها طرق متعددة، هذه مفادها دال على حجية الرواية ولا حجية الفتوى. نكتة أيضا صناعية لا بأس أذكرها، أن الأدلة التي استدل بها الأعلام على حجية الرواية رواية الثقة كثير من تلك الأدلة استدل بها الأعلام على حجية الفتوى. فما الجامع الماهوي الصناعي بينهما؟ الجامع الماهوي الصناعي بينهما، وهذه يعني تساؤل ملفت، ان كيف الدليل واحد يتعرض لحجية الفتوى وحجية الرواية؟ لأن الفتوى كما مر تعتمد على ليس مجرد الرواية الألفاظ رواية واحدة أو اثنتان أو ثلاث، الفتوى عبارة عن مجموع روايات يستنتج منها نتيجة، قدرة في الفهم، قدرة في الفكر، قدرة في التفكر، أن يجمع مجموع من الروايات من الآيات يستنتج نتيجة، هذه النتيجة. فما الجامع بين حجية الرواية وحجية الفتوى؟ طبعا الجامع هو بالتالي الحكاية عن الحكم الواقعي وما شابه ذلك. في الرواية حكاية بسيطة لألفاظ الألفاظ، في الفتوى لا، مجموع الألفاظ يستنتج منه معنى مركب من معاني. في جامع لأنه ليس في البين جامع، لكن بعبارة أخرى حجية الفتوى نفسها بطريق تضمني اقتضائي تدل على حجية الرواية، لأن هي الفتوى ما هي؟ الفتوى عبارة عن مجموع روايات أو آيات معها يستنتج من المعنى مركب، وليكن بديع قرينة العقل البديع قرينة. فحجية الفتوى بالدقة كما دلالة اقتضائية متضمنة حجية الرواية، شبيه ماذا؟ شبيه ما مر بنا في بحث التعارض صحيحة عمر بن حنبل، حجية قضاء الفقيه حكم القضائي للفقيه يدل على حجية الفتوى، حجية القضاء صلاحية القضاء وصلاحية الفتوى، لأن القضاء هو فتوى وزيادة، فتوى كلية وماذا؟ وتطبيقها على حسم وفصل النزاع بين المتخاصمين. فنفس حجية قضاء الفقيه اعطاء هذه الصلاحية للفقيه أن يقضي هو متضمن لحجية الفتوى، بل هو متضمن لحجية السلطة التنفيذية له، لأن السلطة القضائية متضمنة للسلطة التنفيذية بالمعنى العام، ومتضمن لحجية الرواية، لأن ما باعتبار فتوى مستندة إلى الرواية، فالرواية إذن هو كراوي حتى، لذلك ذكرت ترجيح صفات الرواية لذلك صححت عمر بن حنظلة بالدقة حجية قضاء تنفيذ فتوى رواية. لما؟ لأنه أصل السلطة القضائية هي زبدة ديل المناصب أو قول المقامات أو قول المنازل قبل تأتي النوبة كثمرة أخيرة إلى السلطة القضائية. فيصح الاستدلال بالأدلة الجاعلة لقضاء الفقيه أنها أدلة حجية الفتوى، أدلة حجية الرواية أدلة حجية الولاية أيضا. وهذه روايات عديدة، انظروا إلى رجل منكم كذا فلان فإن نجاته ستأتي معنا. فالجامع هذا التقريب الصناعي، الجامع باعتبار أن كل مقام يتضمن مفروغية وجود ذاك المقام السابق وزيادة، هذا الجامع. تقريب جامع آخر بعد بين هذه الروايات المتعارضة، فضل السلطة القضائية لصلاحية القضاء للفقيه أو النيابة الخاصة أو تقريب آخر هو الذي ذكر الآخر، أن هذه الروايات في صدد تحصيل جهاز العلم، تكوين العلم. جيد، هذا جيد، تقريب جيد، جهاز العلم. إذن هذه الظنون تجتمع تكون جهاز العلم. هذا كما هي في صدد تكوين جهاز العلم، هي أيضا في صدد العموم المجموع، يعني هي أيضا في صدد العموم الاستغراقي لما بينا أنه إمضاء لتحصيل العلم من هذا نظام الظنون المعتبرة. الرواية الأخرى هي كنبذة نماذج من الروايات التي، ولا هي صاحب الوسائل في كتابه فضلا عن مصادر أخرى كالبحار وغير، روايات ما شاء الله كما يقول المرحوم الشيخ الأنصاري والآخند هي متواترة، تواتر معنوي قطعي على وعلى هذا. صحيحة شعيب العقرقوفي، هذه طبعا ذيك الرواية السابقة في أبواب صفات القاضي، الآن هنا ما مذكر بس المجلد 27 صفحة 138 يا باب تصير استخرجوا واحدكم، هذه صحيحة أحمد بن إسحاق اللي مرت. الباب رقم كم؟ 11 الحادي عشر. والحديث رقم كم؟ أربعة. الحديث الرابع. زين، شعيب العقرقوفي قريب منها، شوفوها حماد بنفس الباب، باب 11 باب صفات القاضي رقم الحديث، شوفوه جيد. قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ربما احتجنا أن نسأل عن الشيء، فمن نسأل؟ شعيب العقرقوفي أيضا هم فقيه، هم مو فقيه، هم راوي هم فقيه، يعني سموه فقيه، فقيه من الطبقة الأولى لكنه فقيه بالتالي، ومن لم يكن من أتراب زرارة وكذا لكنه من الفقهاء تعبير الشيخ المفيد أو تعبير الرجعين فضلاء الرواة. لما يقول فضلاء الرواة يعني فضيلة عنده، أي فضيلة فقه. قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ربما احتجنا أن نسأل عن الشيء، فمن نسأل؟ قال: عليك بالأسدي، يعني أبي بصير. فهذا السؤال كما مر افترض رواية أو افترض فتوى أو أيضا تتضمن حجية الرواية بالتقريب الذي مر بنا في الصحيح السابق، الرواية 15 أبواب صفات القاضي، الكلام نفس الكلام نفس التقريب. ربما تعبير هذا بعد، ربما احتجنا يعني محل ابتلاء، يعني من ما هاي نكتة لطيفة، ما أن يصير تطبيق رواية كلية على مورد جزئي يعني فتوى وليست رواية، الرواية هي موردها راوي روى رواية كلية. نفس التقريب الذي مر بنا في وأما الحوادث الواقعة فرجعوا فيها إلى رواة حديثنا، تطبيق الكلي على الجزئي وخروج بنتيجة هذا استنتاج وليس رواية، استنتاج بسيط، فتوى بسيطة واستنباط بسيط أو معقد، وسيما إذا يكون جزئي، جزئي يكون معركة معترك كليات في الروايات، وإذا كان معترك كليات في الروايات يعني إذن منظومة روايات يجب أن يستنتج من الفقيه. هذه نكتة صناعية مهمة، أن أخذ الحكم من الروايات لمورد جزء ابتلائي يعني في معاني منظومة آيات وروايات الخروج بالنتيجة. يعني إذا استنتاج فتوى وليس رواية بنحو إخبار ساذج محض، لا أبدا. ربما احتاجنا أن نسأل عن الشيء هذا. صحيحة يونس بن يعقوب، أيضا يونس بن يعقوب هنا ليس واحد راوي عادي ذو فضيلة، وكما ذكرت لكم هاي أحمد بن إسحاق شعيب بن عقرقوفي، يونس بن يعقوب استدل بها جملة من الأعلام على رجوع الفقيه للفقيه طرف ما لم يقف على الأدلة ويستنبط ولم يكن في متناول يده قريبا، ماذا يصنع إلا يحتاط أو يشتد يقول اجتهاد الآن بهالسرعة ما متوفر له، إما يأخذ له مدة مديدة أو كذا فلان، هل يسوغ له التقليد أم لا، محل بحث بين العلماء. أثير هذا في الاجتهاد والتقليد في الفقه يعني في العروة. فالجملة من الأعلام يستندون له مثل هاي الصحيحتين السابقتين وهي الصحيحة الثالثة صحيحة يونس بن يعقوب. طبعا يونس بن يعقوب أصبح من فضلاء الرواة الكبار كذا كذا في زمن الرضا، لأنه هو من أصحاب الصادق وأصحاب الكاظم وأصحاب الرضا، وتوفي ببادي في زمن الإمام رضا ترحم عليه من أجل الله على يد حال، وظاهرا في المدينة المنورة توفي في الكشي، ومدح الإمام رضا على ما ببالي عاقبة أنه قبض في مدينة السيد الأنبياء بجوار السيد الأنبياء. صحيحة يونس بن يعقوب قال كنا عند أبي عبد الله عليه السلام فقال أما لكم من مفزع، أما لكم من مستراح تستريحون إليه، ما يمنعكم من الحارث بن المغيرة النضري. مثل هذه الرواية الحارث بن المغيرة النضري فيها لها طريق آخر أو طرق أخرى تعلل أنه قد روى عنا كثير. التقريب هو التقريب، والتساؤلات أو الإشكالات هي الإشكالات، وطريقة الفذلكة الصناعية التقريب كما مر بعدة فذلكات أو بعدة تقريبات. الرواية الأخرى في نفس الباب بعد أبواب صفات القاضي الباب 11 بعدها محسنة علي بن المسيب الهمداني، يعني على المشهور متأخر العصر قد ما يجعله معتبرة، لكن علي بن المسيب في قرائن على توثيقه. وظاهرا له عدة طرق هذه الرواية عن علي بن المسيب، رواها عنه أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري، وعن أبيه عنه، المهم فيها أيضا تشعر بحسن حاله. والراوي عنه والد محمد بن الحسن بن الوليد، أحمد بن الوليد هذا جد والد أو جد عفوا شيخ الصدوق محمد بن الحسن بن الوليد، جده أحمد بن الوليد. على حال في الرواية بهالاعتبار يحسن طريقها. مفاد الرواية لاحظوا، قلت للرضا شقتي بعيدة ولست أصل إليك في كل وقت، فممن أخذ معالم ديني؟ قال من زكريا بن آدم القمي المأمون على الدين والدنيا. هناك روايات عديدة صدرت من الإمام رضا في مدح زكريا بن آدم القمي الأشعري، وقبره الآن معروف في قم وملاد لطلب الحاجات وكذا فلان، في مدح مهم يعني من الإمام صلى الله عليه تجاه. هنا لاحظوا فممن آخذ معالم ديني، تعبير في الرواية آخذ معالم ديني، هذا يشمل معالم علم وعلم يعني سواء تقريبا بالجهاز العلمي الذي ذكره صاحب الكفاية أو النظام الظني. بالتالي بالنسبة إلى بالنسبة إلى يعني زكريا بن آدم المأمون على الدين والدنيا، يعني جهة الوثاقة فيه. قال علي بن المسيب: فلما انصرفت قدمنا على زكريا بن آدم فسألته عما احتجت إليه. وأيضا تشمل الفتوى كما مر، لأنه تطبيق في المواد الجزئية وما شابه ذلك. الإمام لأنه لما يوثق قرينة أن الإمام لما يوثق هذه مزيد. لا، الإمام لما هو اطمئنان هكذا، معنى الاطمئنان العلم العرفي هو هكذا. الإمام لما يوثق واحد غير لما ما ترد آخر يوثقون واحد شيء غريب ترى. لا، كعلم عرفي لما علم عرفي، وسيما يعبر عنه المأمون على الدين والدنيا سموه. يعني هذه التعبير تعبير جدا عظيم حول زكريا بن آدم، المأمون على الدين والدنيا. فعلى أي حال إذن، لكن هو الكلام هم أشكل على دي الدلالة، هاي ربما فيها إشارة لأنه وكيل خاص مثلا أو كذا. زكريا ما ربطها بحجية الرابع حجية الفتوى. الكلام الذي مر في صحيحة أحمد بن إسحاق أنه هو علل سلام الله عليه وجه الرجوع إليه، والإرجاع إليه أعم. هنا التعبير في الرواية لاحظوا ممن آخذوا، فعبر عن التقليد بالآخذ كما في الرواية آخذ في آخذ فتوى الفقيه بالآخذ. لذلك نلتزم أن الصحيح في معنى التقليد هو الآخذ، يعني التعلم لكي يلتزم به، مو صرف الالتزام. وإذا كان تعلم مر بنا التعلم يقتضي انبساط التقليد بحسب المسائل، بحسب ما تعلمت مسألة من المسائل من ذلك الفقيه اللي بداعي أن تعمل بها بهذا الداعي. طبعا هذا الداعي والداعي الالتزام والاستناد إليه في مقام العمل، التعلم بهذا ليس الاستناد وليس الالتزام وليس العمل وليس المطابقة. تذكرون مرة بنا خمس سبع تعاريف للتقليد. الأخذ بداعي تلك الأمور هو تقليد، هو رجوع. وهذا ينبسط بحسب المسائل، تعلمها فتسع تقليده له، ازداد تعلمه من أخذه من ازداد. ومن ثم إذا مسحت ذاكرة التعلم عن الفقيه من عن يعني ذاكرة المقلد لفتاوى المقلد، رجوع على التعلم مرة أخرى تقليد جديد سواء في الحي أو في الحي الذي مات. هاي ثمرة ماذا؟ ثمرة بالنسبة للحي الذي مات إذا يريد أن يجدد التعلم ولو مسألة تعلمها، فضلا عن المسألة التي لم يتعلمها. المسألة التي تعلمها إذا يريد أن يرجع إليها مرة أخرى نساها ويريد أن يتعلمها، هذا تقليد من جد وجديد، يكون التقليد ابتدائي. معنى التقليد ابتدائي الميت ليس معنى أنه في هذه المسألة لم يحصل له تقليد سابقا، حصل له ولكن انقطع تقليده لنسيان المسألة. كما مر بنا مثال، لو قلد فقيها ثم احتاط، احتياط رفع لليد عن التقليد إلى الاحتياط. إذا أراد أن يعاود مرة أخرى أن يقلده بأي مبنى من مباني، بأي معنى من معاني التقليد، بأي معنى أو مبنى من الأقوال في التقليد، المعاودة بعد الاحتياط تقليد جديد، يعني يصير تقليد جديد. هذا إذا احتاط مثلا. كذلك إذا نسي مسائل قد تعلمها وأراد مرة أخرى أن يتعلمها، هذا نوع من أخذ جديد، تقليد جديد. إذا كان تقليد جديد، التقليد الابتدائي في الميت غير جائز ولو كان سابقا مقلدا له. معنى التقليد الابتدائي ليس أنه لأول مرة، معنى التقليد دائما يعني الآن يبتدئ تقليدا بعد أن كان منقطعا، منقطعا إما لعدم وجوده أو يكون منقطعا. فمعنى التقليد الابتدائي هذا ليس المراد من التقليد الابتدائي يعني لأول مرة، ربما يقع يعني غفلة عند الفضلاء أو كذا. مقصود من التقليد الابتدائي هذا يعني التقليد الذي يستحدث للميت يجدد، لا ليس لم يكن مستمرا في هالمسألة أو مجموع المسائل أو يوم ما كان بعد انقطاع أو لأنه أول مرة، كله تجدد. أي شبيه الوضوء، الوضوء التجديدي. الوضوء التجديدي ليس مرادة، المراد منه وضوء على وضوء فقط. الكثير ربما في ذهنهم هكذا، الوضوء التجديد، تجديد الوضوء يعني الوضوء على الوضوء، ارتكاز الموجود الآن مو موجود هكذا. بينما الوضوء التجديدي الجديد يعني الجديد طازج، سواء على وضوء أو لأنه ذهب الخلاء، يعني تخلف الخلاء ثم أحدث أوجد وارتكب وضوءا، أتى بوضوء جديد. المراد بالوضوء التجديد يعني وضوء جديد طازج بغض عن ما سبق. غاية الأمر الرواة قال يقول يسألون الإمام أنه هو أنا على وضوء، قال حتى على وضوء، نور على النور. لا أن المراد من الوضوء التجديدي هو النور على النور، النور السابق، الوضوء السابق اللي صار قديم خفت وضاءته نوره، يستحب أن يكون وضوء طازج. فالوضوء التجديدي استحبابه لأجل كونه جديد يعني طازج، سواء سابقا سبقه وضوء أو لم يسبق وضوء، اتباعا من المستحبات الصلاة. اي يعني انه ما في منافات، ما في منافات انه هذا النور تستحدثه وان كان عندك نور للوضوء السابق، في صدد ان الوضوء على الوضوء ليس هناك منافات فيه. لا ان الوضوء التجديدي هو تراكم النور، لا مو هذا المراد. مراد الوضوء الطازج الذي يؤتى به للتو، هذا وضوء متوهج الإضاءة والنور، وضاء فيه وضاءة نور، هذا مراد من الوضوء. أعم من كونه كذا علماء اتفاقا على العكس، يستحب يعني في الوضوء القيام للصلاة أو الوضوء للقيام للصلاة أن يعرض الإنسان نفسه على قضاء الحاجة، أفضل من أنه ما يقضي الحاجة حتى لو ما كانت كثيرة، أساس يكون بالتالي كذا. على حال المقصود في التقليد الحال هم هكذا، المراد من يعني وجه شبه قريب من الجهة، المراد من الابتداء في التقليد ليس بأي معنى تقليد ابتداء الميت غير جاهز، ليس المراد لأول مرة، لا المراد من التقليد الابتدائي. حتى ربما بعض الأعلام غفل في ذهني الشريف عن أو جملة من الأعلام، وذكرت لكم هذه القضية وقعت بعد وفاة السيد الخوي. على كل المسألة، ليس المراد من التقليد الابتدائي هذا لأول مرة، المراد من التقليد الابتدائي يعني التقليد الذي يستجد وجوده بعد عدم، إما عدم لأجل انقطاع أو لكون الأول مرة. هذا المراد به شنو؟ تقليد ابتدائي للميت غير جائز. فإذا ليس المراد من التقليد الابتدائي أنه لأول مرة، لما معناه، لا معناه، معناه هكذا. لا، لذلك المسائل أقصد حسب حتى هذا التعريف، حتى بالنسبة للعمل، إذا لم يعمل في هذه المسألة، لم يعمل، عمل سابقا عفوا ونسيه، أو عمل وهو متذكر لكنه بعد ذلك عمل بالاحتياط، أين بقاء التقليد؟ حتى لو عرفنا التقليد بالعمل، في دي المسألة كان قد عمل بفتوى ذاك الحي وبعد موته بقي يعمل بفتوى ذاك الحي، يعني كان مقلدا له، فبعد موته استمر البقاء، لكن في فترة أخرى ثالثة قال لي احتاط. هذا هو انقطاع، هو هذا الكلام، أن هو هذا الكلام، أن بقاء، هل يسوغ بقاء التقليد على الميت؟ بقى إذا كان بقاء متصل، أما إذا منقطع يصير ابتداء. فالمراد من بقاء التقليد على الميت من وقت الاستصحاب، هو الاستصحاب دليله، عمدة الدليل نقطة بقاء التقليد على الميت، سيأتي بحثه طبعا، هو بلحاظ أنه بقاء وليس ابتداء في مقابل البقاء. ومتى يكون ابتداء؟ ليس من المراد به أول مرة، المراد به أن يستجد وجوده بعد أن كان عدم، سواء عدم لأجل انقطاع أو لأجل كونه أول مرة. فالمراد من الابتداء هذا المعنى، في ابتداء تقليد الميت ليس بحجة كما يقرر الإعلام. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.